بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو تكرمت يا شيخ.
تفضل يا أختي.
الله يبارك فيك. السؤال الأول يا شيخ، أنا الأسبوع الماضي كنت تكلمت معك، قلت لك أني أنا نزلت على بلدي وآخر أسبوع نزلت 3 أسابيع، والأسبوع الأخير أنا ما صليتش فيه.
نعم.
فأنا قمت بذنب عظيم، بعرف يا شيخ. وكلمت زوجي، وزوجي غضب علي غضب شديد يا شيخ. 3 أيام رفض يكلمني، غضب غضب شديد علي.
طيب الحمد لله أجبناك ووضحنا الجواب. ها
بس سؤالي يا شيخ، إذا أنا بعثت لأخي على بلدي فلوس عشان أوزع بسبب هالخطأ هذا، هل يعتبر بدعة يا شيخ؟ ولا عشان أكفر عن هالذنب يعني، هل هذا الفلوس تعتبر بدعة يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، احتمال يا شيخ نهاية السنة أروح أنا وزوجي أعمل عمرة. سؤالي يا شيخ، إذا نحن رحنا عملنا عمرة يا شيخ، بس بدي أعرف الفرق بين الحج والعمرة يا شيخ، هل في فرق كبير؟ لأنه يا شيخ بتعرف مثل ما بتعرف حضرتك، شهر 6 و7 و8 هدول أقوى 3 أشهر بكونوا بالسنة بالعمل لزوجي بالشغل، فرب العمل يمكن ما يوافق أنه يروح على الحج. عرفت علي يا شيخ؟ إذا إحنا بدنا نروح بنهاية السنة يا شيخ عمرة، بيكون بمثابة الحج يعني؟ أنا بعرف أنه مش مثابة الحج، لكن هل فرق كبير يا شيخ بين الحج والعمرة؟
إن شاء الله يا منى، أبشري.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. أهلا
وسهلا.
حياك الله، بارك الله فيك.
الله يحفظك. ما أسمع أبو سليمان؟
نعم.
تفضل طعمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
عندي سؤال وملاحظتين.
تفضل.
أول سؤال، أنا كل مرة أروح أصلي ورا جنب المذن حق المسجد. ثاني واحد. أنا من زمان وأجي المكان فاضي وأصلي في المكان هذا. يوم من الأيام جيت واحد يصلي السنة، ورحت خدت مكان رابع واحد وخامس واحد في الصوب الثاني. يشر لي يقول لي تعال معك. قلت أنا ما مش ملكي هذا، هذا من سبق له المكان يصلي فيه. بعدين راح وشل السجادة حقي وشله وحطها مكان هذا المها، وشل السجادة مكان هذا المكان هذا. هذا في أشياء طال عمرك يعني.
هذا اللي فعل هذا المؤذن ولا الشخص هذا؟
لا شخص واحد جيت هو سنة مكان ما حنا نصلي أول.
إيه.
ورحت أخذت المكان رابع واحد أنا من الصف الثاني.
إيه لا هو سؤال اللي قالك تعال، نفس الشخص ولا المؤذن؟
نفس الشخص.
طيب.
شل قلت هذا المكان أنت سبقت لازم تصلي فيه.
زاك الله خير، زاك الله خير.
بعدين جاء شل السجادة حقي سحبها وحطها مكانه وتحول مكانهم.
زاك الله خير وياه.
والثاني ما حضى عمرك نهار الجمعة، ناس يجون صلون بدشاشة النوم نهار الجمعة، والجمعة يبغى لنوم غرم تنظف سد تروج طيب يوم يعني عيد المسلمين، يجيب بدشاشة النوم وراح يصلي.
الله المستعان.
والثاني ما حضى طال عمرك طوال الثياب، بعضهم يوقف ثيوبه مغطي قدميهم وواصل إلى الفراش المسجد، صار الظهر كثير زيادة الأيام هذه.
الله المستعان. جزاك الله خير يا أبو سليمان.
جزاك الله خير، مشكور. جزاك الله.
مرحبا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. شيخنا الله يسلمك، عندي 4 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، حديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل هذا الحديث دليل على حال الأمة بحيث أنه يتزوجون ذات المال أو ذات المنصب أو ذات الجمال وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا على اختيار ذات الدين فإنها تجمع لك هذه الخصال كلها، أم هذا دليل على جواز اختيار إحدى هذه الخصال في النكاح؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني جزاك الله خير، هل من السنة إذا شرب أحد اللبن أن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه
عندما يشرب
اللبن؟
نعم. أنت قرأت في هذا حديث يعني؟
نعم قرأت في هذا شيء. نعم.
اللهم
بارك لنا فيه وزدنا منه.
نعم.
السؤال الثالث ذاك الله خير، هل ثبت بأن يكون دفن المحروق أو الغريق بعد 3 أيام، يعني لا يدفن مباشرة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير ذاك الله خير، ممكن شيخ تعطينا أحكام المولود الجديد من العقيقة والأذان بالأذن اليمنى والإقام بالأذن اليسرى والتصدق بوزن شعره وتسمية المولود؟ هذا
إن شاء الله يا أبو إبراهيم أبشر.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.
الله يحييك، مرحبا.
الله يسلمك.
أم عثمان،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
بالنسبة لدق الحاجب بالليزر فوق الشعر، حلال أم حرام؟
بالليزر؟
نعم.
يعني
فوق الشعر بدون إزالة الشعر، فوق الشعر دق بالليزر.
طيب وش الحكمة يعني؟ يخفف الشعر يعني؟
لا خط يعني كأنما رسم.
زي الوشم يعني؟
نعم.
طيب يا أم عثمان
تسلم، بارك الله.
مرحبا أختي. أمة الله،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 2 أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، مدة 25 سنة أبي مات، خلى 2 منحات لأمي، 2 منحات، منحة جزائرية ومنحة أوروبية تخلصهم. من بدأت تخلص أمي دارت البن لأختي كارني، تحط لها الدراهم وليها كارني، أختي متزوجة بولادها وزوجها خدام موظف. من 24 سنة للحين طاحت مريضة. من طاحت مريضة أخويا الصغير وزوجته خاذوا المنحات لسنين راهم يخلصوهم. خويا الكبير جاء عندها قال لها اعطيني منحة واحدة انا ناخذها وخويا ياخذ منحة. قالت له ما نعطيكم حتى منحة، ياخذهم كلهم اخو الصغير. وانا الحين انا ولا حاجة ما استاهلت من عند ابويا ولا من عند امي، اسكوها لها شرع ولا قانون ولا حرام ولا ما فهمتش انا هذا الشيء اللي دارت امي.
أخت الفاضلة، ممكن سؤال بالنسبة للمنحة، ماذا تقصدين بالمنحة؟ هل هو الراتب التقاعدي؟
نعم الراتب التقاعدي، ما تخلص 2، تخلص راتب من الجزائر وراتب من فرنسا.
أي وهذا لما مات أبوك صارت عند الوالدة؟
صارت عند أمي تخلصهم.
أها وبعدين كانت نعم تفضل.
ولما بدت تخلص أعطت لأختي منحة تخلصها وديرها في كارني عندها، ومنحة تأخذها أمي.
أي
وانا انا لم اشوف ولا حاجه من عند امي.
طيب انت كنت متزوجه ساعتها ولا؟
انا كنت متزوجه واختي متزوجه، كلنا متزوجين. كلنا متزوجين.
نعم نعم.
خويا الان الصغير اعطاك المنحه المال لزوجة اخويا، هتخلص المنحتين الاثنين.
طيب
جاء أخويا الكبير قال لها أعطيني منحة واحدة، قالت له ما نعطيك ولا منحة.
طيب.
لسنين يقعدوا عندي.
طيب الآن الوالدة عايشة؟ الوالدة
ولا ما عدناش؟
الوالدة عايشة الآن؟ ما زالت عايشة؟
عايشة مريضة في الفراش، في الفراش لا تتحرك.
وعقلها معها تفهم يعني الأشياء؟
عقلها معها وكل معها. والمشكلة يا شيخ أنا تطلب مني به ندخل للجزائر نرفدها، تقول لي أنت تجي ترفديني، المنحة يقعدوا عندهم هماني ما نعطيهمش لك أنت.
طيب أبشر يا أخت الفاضل تسمعين الجواب.
لما رفدت أمي زوجي محب قال لي ما ترفدي أمك، أمك عندها بيت وعندها دار وعندها أولاد وعندها منحة تقعد في بيتها، أنت ما ترفدي أمك. أذكر لما رفدتها أراني عافية لأمي.
طيب أبشر يا أخت الفاضل أبشر.
السؤال الثاني بنتي تخدم هنا في فرنسا وهي كونتابيليتي، والمدير تاع الشركة تاعهم قال لهم حلوا كونت 1000 يورو وانا نعطيكم 3000 يورو ديروه في ذاك الكونت، وهذاك الكونت يقعد بلوكي جوسكا 5 سنوات.
أما الله أختي لو يعني لأن بعض الألفاظ ما أفهمها أنا أحتاج إلى مترجم، أعطنيها بالعربي لو سمحتي.
داكور. بنتي تخدم في فرنسا.
إيه.
وهي كل عام يعطوهم منحة، يعطوهم منحة 3000 يورو في العام. هذيك المنحة جا المدير تاعهم قال لهم غادي نعمل لكم كونت، ندير لكم كونت انتوما تحطوا 1000 يورو وانا حط لكم 3000 يورو فيه. وهذا الكونت يقعد بلوكي 5 سنوات، من بعد 5 سنوات عندكم الحكم باه تتصرفوا فيه. بنتي طلبت اسكو هذا الكونت يكون فيه ريبة، اسكو يكون فيه زكاة، ولا حتى من نقضبوا عند نزكوا عليه.
وكم يعطيهم على هذا
اخر العام؟ آخر العام يعني
كم يعطيهم؟
3000 يورو.
كم؟
3000 يورو.
يعني كم بالإنجليزي بالعربي؟
بالعربي بالدينار الجزائري حسبة 65 مليون.
65 مليون.
وي.
طيب.
الدينار العربي.
إيه قال لهم في آخر السنة أعطيكم 65 مليون مقطوع.
وي.
وما قال لهم نسبة معينة؟
لا قال لهم كل
طيب
عام.
طيب يشغل هذا المال وين يشغله؟ في أي شيء؟
ما يشغله، هو ما يشغله، هذا حقهم كل عام يعطيها لهم.
كل عام يعطيهم أرباح على هذا المال.
أيوة. طيب. قال لهم هي راها تسأل بنتي أذكو حرام ولا حلال.
طيب أبشري يا أخت الفاضل أبشري. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو خلفان.
أيوة نعم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمع الشيخ الوضوء غسل الرجل من الرسول ولا من الله؟
إن شاء الله يا أبو خلفان.
وسؤال ثاني، إذا ما حد عندنا المساجد منضكة والناس يصلون في الحوش، في الحوش المسجد السماعات الخارجية المطوع يسكرها، وما صلاة مقبولة هذه؟
هذا في يوم الجمعة يعني؟
يوم الجمعة، يوم العياد، يوم المناسبات أي.
ويتابعون الإمام، يستطيعون يتابعونه يعني؟
يتابعون المطوع يشوف عضو يسجدون ويقعون.
لكن
الصوت ما يجي عشان الباب مسكر، يسكر في الحوش برا ما في سماعات مسكرة.
عجيب غريب، كيف يعني ما يصير؟
السماعات العالية صوتها عالي عند الخط
العالية ما خالف، اللي في المؤذنة معقولة، لكن اللي داخل الحوش كيف يسكرها المؤذن الإمام؟
ما يصير الحوش ما في.
طيب.
ما في الحوش.
أبشر يا أبو خلفان أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة الله يسلمك.
تفضلي.
السؤال الأول، لو سمحت، هل يجوز يعني في حريم يبغوا يسافرون تقريبا في الطيارة مع بعض بدون محرم، يعني مكان في الطيارة تقريبا المسافة 45 دقيقة، هل يجوز؟
إن شاء الله.
ولو سمحت فسر لي الله يسلمك شو معنات الوقف، مثل الإنسان في شو يعني ينفع أن يسويه وقف
إن شاء الله.
ومن هذا لما يعني ببدي بالفرض، مثل بديت أول بالصورة في الركعة الأولى، مثل بقول صورة الطور، وفي الركعة الثانية بعد بديت يستوي أكمل بعد باقي الصور يعني منها في في السنان؟
إن شاء الله.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أبو حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا ومسهلا حياك الله.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، شو حكم الحين يوم يدفنون الميت عندنا في المعاد عندنا في المقبرة يعني يحطون عليه مثل هالحصة الصغار الكنكل بعد فترة يندثر يعني هذا الحصة حتى الشاهد يروح لونه أو يعني ما يشوف الأثر. ففي ناس الحين قاموا يستبدلونه مثل بحصة أكبر لونه أبيض يغطون فيه القبر عشان يكون له يعني يعرفون مكانه، والشاهد يسوونه من الرخام ويحفرون عليه الاسم. فما أدري شو الحكم، هل يجوز ما يجوز؟ لأن بعد فترة تعرف أنت خلاص يستوي بالأرض للقبر.
أبشر يا أبو
السؤال حمد. السؤال الثاني يا طويل العمر، بالنسبة اللي عليه دين طويل الأمد، مثل الحين إحنا ناخذ بيوت على 20-25 سنة وقروض حق بناء أو حق شيء ثاني، فيكون علينا هذا مع البنك. فإذا بغينا نسير الحج هل يجوز لنا ولا بعد ما نخلص اللي علينا هذا؟
إن شاء الله يا أبو حمد.
وإحنا مستمرين ندفع طبعا من معاشاتنا شهريا
إن شاء الله. أبشر يا أبو حمد،
جزاك الله خير.
مرحبا. ها نكتفي، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا شيخ. شيخ أنا لما أصلي الفرض العشاء ما أجيب الركعتين قبل العشاء، أجيب السنن المقيدة يعني ما هي ركعة في اليوم. هل علي شيء مثلا صلاة العشاء ما أجيب ركعتين قبل؟
قبل؟
هي قبل الفرض ما أجيب، أجيب بعد الفرض ركعتين.
إيه إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا التحيات أغلق فيها كامل بس أحفظ الجزء الأول. يعني الجزء الأول حافظة إنه، ثم الثاني أغلق فيها. هل علي شيء إذا اكتفيت بالجزء الأول أقري مثل تحيات الله والصلوات الطيبات ها حافظة منهم بس الثاني أغلط فيه، أنا ماني ما حافظني بس أغلط فيه.
بس الثاني يعني. الثاني معلي أسهل من الأول
ما أعرف والله. بس
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيوة. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أسهل من الأول.
أغلط فيه شوية يعني أكس فيه شوية أحيانا.
طيب يعني أبشر يا أبشر يا معلي.
زين. والثالثة بالنسبة للختم استأصلت أمس من أبو ظبي عن السؤال قرب اسم ربك الذي خلق، يعني آخر الآية استد واقترب، يعني هذا نجيب فيها سيدة ركعة ولا
بس كيف بس كيف ما فهمت عليك ما فهمت
يعني هذا يعني سورة الإخلاص الفلق
العلق
ما ربك الذي العلق
أيوة. واسجد واقترب جاوبنا أمس عليه، وش سؤالك اليوم؟
هي يعني نجيب فيها ركعة سجدة ولا ما يحتاج؟
أمس فصلت فيها معلي ما شفت الجواب
يمكن ما سمعت أنا السؤال هذا ما سمعت عنه
يعني. يلا يلا أبشر
ومشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا
الله يبارك.
طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ حميد من أبو ظبي سأل مجموعة أسئلة، بقي له تقريبا أظن سؤال. سؤال الأخير يقول ما حكم قتل الحيوانات غير المؤذية؟ حميد بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات غير المؤذية الأصل أن الإنسان لا يقتلها إلا إذا أراد الإفادة منها، كمثلا يصيدها، مثلا هناك حيوانات يحل أكلها مثلا ويجوز له أن يصيدها لأجل أن يأكلها، يصيدها لأجل أن يتاجر بها إذا كانت غير مملوكة. أما الاعتداء عليها كذا فقط من دون سبب بالقتل أو بالإيذاء هذا كله محرم ولا يجوز، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر، ولما رأى حمارا قد وسم في وجهه قال لعن الله من فعل هذا، ولما كان في سفر ورأى طائر الحمرة يرفرف قال من فجع هذه بفراخه ردوا عليها فراخها، ولما رأى بعير هزيل ضعيف وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يشكو إلي صاحبه، من صاحبه يجيعه ويحمله ما لا يطيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل أن الإنسان ما يعتدي على الحيوانات غير المؤذية إلا إذا كان يريد الانتفاع بها مثل ما ذكرت صيد أو تجارة وهي غير مملوكة، يعني أرنب في الصحراء، غزال في الصحراء مثلا. أما إذا كانت مؤذية فهي على قسمين، قسم من الفواسق هذه يقتل في الحل والحرم، قول النبي عليه الصلاة والسلام خامس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدعة والعقرب والحية والكلب العقور والفأرة، هذه فواسق. كذلك الوزغ جاء في الحديث أنه من الفواسق، وهذا يقتل حتى لو لغير سبب. النوع الثاني مؤذي، لكن مؤذي بطبعه، لكنه لا يقتل إلا حينما يصول على الإنسان، يصول على الإنسان يعني يعتدي على الإنسان، يدفع الإنسان هذا الحيوان عن نفسه. أم سلطانة من أبو ظبي تسأل تقول سمعت ناس يقولون بأن الإخوة يتلاقون في الجنة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولذلك الله جل وعلا أعد الجنة للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ومن النعيم التزاور بين أهل الجنة، التزاور بين أهل الجنة هذا من نعيم أهل الجنة، ولذلك هناك أسرة لأهل الجنة، هذه الأسرة تطير بالناس في الجنة ويتزاورون ويلتقون، ومن جملة ذلك أن يلتقي الناس بأهله من إخوانه وأخواته حتى ولو كانوا أقل منه درجة أو درجات، يلتقي مزاورة، يلتقي مزاورة، وهذا من نعيم الجنة. فإذا كان هو في درجة عالية وعند أخ أو أخت في درجة من الدرجات دون ذلك يلتقون بالزيارة، لكن هل يلحقون به؟ في قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، الراجح من أقوال أهل العلم أن الذرية المقصود بها الأطفال، أولاد الإنسان الذين دون الحلم، يلحقهم الله عز وجل بآبائهم في درجة الجنة. أما بالنسبة لبقية إخوانه وأخواته فتكون الزيارة. أما قضية أنه يرفعون في الجنة هذه مسألة خلافية، يعني يرفعون في درجة من تقدم، هذه مسألة خلافية، منهم من يقول نعم يكرم الله عز وجل هذا الإنسان بأن يرفع له يعني من أقاربه في الجنة، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ها قالوا يلحق. القول الثاني وهو قول أهل العلم من أهل التحقيق قالوا لا يتزاورون فقط. لماذا؟ قالوا لأن بهذا لا يكون فائدة في هذا الجزاء الذي أعطاه الله عز وجل لمن كان إيمانه يعني عاليا وعظيما وكبيرا فأعطاه الله الدرجات العالية، بين من كان إيمانه دون ذلك وأعطاه الله عز وجل درجة من درجات الجنة. عموما يلتقون، لكن الراجح أنهم يلتقون لقاء زيارة، أما لقاء رتبة ودرجة فهذه لا تكون إلا للأطفال الذرية الذين ماتوا قبل الحلم. أمري من أبو ظبي تقول والدتها تقول قبل 20 سنة يعني يراودها أمر ومنزعجة منه، تقول سكنوا في مكان على حساب الدولة أو الشركة وفروا لهم كل شيء وبعدين جابوا لهم بعض الأواني، وتقول انتقلنا، تقول والدتها والدة أمري انتقلنا، وتقول أخذت المواعين اللي تحتاجها معها وبعدين بدأت تفكر تقول أنا كيف أخذت شيء ما هو بلي. أمري بارك الله فيك، اللي يظهر لي والله أعلم أن المواعين والأشياء التي هي من الأمور التي تكون في المطبخ هذه استهلاكية، هذه استهلاكية خاصة وأن يعني جابوها بعد ذلك، فيظهر والله أعلم أن هذا على سبيل التمليك، على سبيل التمليك. فالشخص إذا سكن في مثلا مكان وفروا له الأشياء هذه كلها هذه استهلاكية، يعني يحصل فيها الكسر، يحصل فيها التلف، يحصل فيها كذا، فيظهر لي أن الوالدة ما في داعي أنها تقلق نفسها وتشغل نفسها على أمر يعني مضى وما طلبت به. يعني هل أحد اتصل عليها قالوا لها وين المواعين؟ ما حد اتصل عليها. وهل مثلا هي دفعت ضمان معين أو زوجها دفع ضمان مثلا 1000 درهم ولا 500 درهم على المتلفات وأخذت الشركة؟ أنا ما سألتك، لكن عموما ما في شيء. الوالدة الآن تقول والله أنا متحسسة من هذا الأمر، تتصدق، تقيم هذه الأشياء وتتصدق حتى يذهب الله عز وجل عنها هذا الوسواس الذي حصل في صدرها والضيق، أبى تتصدق إن شاء الله ما عندها للعافية، مع أن الأصل ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم ريم تسأل عن وصلات الشعر المؤقتة، تقول يعني تركبها المرأة وتشيلها. أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة للوصل محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، واللعن يدل على أن الفعل من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والعلماء يفصلون في هذا. فإذا كان الوصل من الشعر، سواء كان شعر الإنسان نفسه أو شعر امرأة أخرى، فهذا محرم. أما إذا كان يعني مثل ما ذكرت خصلات أو قرامل ملونة أو من أشياء أخرى مثل البلاستيك أو شعر اصطناعي، يعني واضح أنه ملون لا يأخذ لون الشعر ولا يكون ممتد، يعني يطول الشعر، وإنما يوضع على الرأس تتزين به المرأة لزوجها، القرامل هذه ما فيها بأس ولله الحمد والمنة. أم ريم تسأل عن قص الحواجب الطويلة، تقول ما حكم ذلك؟ أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة للحواجب المرأة لا يجوز لها أن يعني تنمص أو تقوم بنمص الحواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. والراجح من أقوال أهل العلم أن النتف والحلق كل هذا يأخذ حكم النمص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بما كان يجري عند النساء في الغالب هو النمص، وهو النمص. المسألة الثانية بالنسبة للحواجب، إذا كانت طويلة جدا بحيث تنزل على العين وتؤذي العين، نعم يجوز للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أن يقص هذا الشعر الزائد الذي يؤذي العين، أو كانت الحواجب غير متساوية، حاجب غليظ وحاجب خفيف ومشوه صورة الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، يجوز أن يرتب الحاجب الغليظ بحيث يتساوى مع الحاجب الآخر. وكذلك إذا كان الشعر بين الحاجبين يجوز أخذ الشعر الذي بين الحاجبين، لأنه ليس من الحاجبين، وأيضا الشعر الذي فوق الحاجبين المتصل بالجبهة أو من الجبهة المتصل بالحاجبين أيضا يجوز إزالته. أبو محمد بن أبو ظبي يقول الوالدة قبل 20 سنة، أو قبل عفوا يقول الوالدة قبل سنة نذرت إذا هي قرأت القرآن تصوم شهرين متتابعين. يقول الحمد لله من الله عليها بقراءة القرآن، يقول صامت صوما متقطعا ما كملت الشهرين، ماذا عليها؟ أبو محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، والحمد لله الذي من عليها بقراءة القرآن، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لها. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، وصي الوالدة لا تنذر، وصي الوالدة لا تنذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. وأنا تكلمت كثير جدا خاصة يتابعوني يعرفون هذا الشيء، بأن النذر مكروه عند جماهير أهل العلم، محرم عند بعضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج به من البخيل، لأن الإنسان اللي ينذر يورط نفسه في عبادة ما أمره الله بها ولا فرضها الله عليه، هو الذي أفرضها على نفسه، هو الذي أوجبها على نفسه، هو الذي ألزم نفسه بها. الله ما أمر تصوم شهرين متتابعين، ولو دعت الله عز وجل قالت يا رب وفقني إني أحفظ إني أقرأ القرآن، وفقها الله، فما في داعي. والنذر لا يرد من قدر الله شيء، النذر لا يرد من قدر الله شيء. فيا أخواني يا أخي اترك النذر، ومن نذر طاعة وجب عليه أن يفي بها. الأمر الثاني، ما دام أن الوالدة قالت متتابعين يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، ما نفعها الصيام هذا سنة، ينفعها سنة، لها أجر وثواب، لكن النذر لا، أصبح هذا تطوع. لماذا؟ لأنه يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، هي اللي قالت متتابعين، ها هي اللي تقول شهرين متتابعين، إذا 60 يوم ما تفطر بينهم إلا لعذر شرعي، فلذلك الوالدة لابد تصوم. تقول لي والله الوالدة الآن صعب عليها، مريضة كبيرة في السن، شيء من هذا القبيل، لابد. السؤال هل تستطيع في الشتاء تصوم شهرين متتابعين؟ يجب عليها، أيام الشتاء قريبة، النهار قصير والجو بارد الحمد لله، لازم تصوم، لأن هذا في ذمتها. ويخشى على الإنسان اللي ينذر ولا يفي، لأن الله تعالى قال عن المنافقين، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. والله إن الإنسان يخاف على نفسه إنه ينذر ويروح يتساهل، وأغلب الناس
ينذر ها يقول يا رب إن عطيتني سو بسوي كذا ثم يهمل ويجي آخر عمر يقول ها والله ما أدري ما يصلح ما يصلح. أغلب الناس الآن ينذرون يتساهلون يقول يا ربي عطني الولد ويعطيه الولد وما كأنه عاهد الله سبحانه وتعالى. تقول لي والله الوالدة عاجزة عجز كامل ما عندها قدرة بالكاد تصوم رمضان تطعم عن كل يوم مسكين يعني 60 مسكين عن كل يوم من هذه الأيام. لكن هذه متى يا أبو محمد؟ إذا الوالدة تقول عاجزة لا في الصيف لا في الصيف ولا في الشتاء ممكن تنتقل إلى الإطعام. أبو محمد يقول من 4 سنوات نطلع التمر اللي ناكله واللي نوزعه ونعطي الجماعة ونعطي العائلة وشيء من هذا القبيل. يقول ما كنا نزكي. أنا أذكر بالأمس سألت الأخ أبو محمد قلت له يبلغ النصاب؟ قال نعم يبلغ النصاب. إذن ذمتكم مشغولة يا أبا محمد بزكاة 4 سنوات. وهذه رسالة أنا سبق أني وجهتها لأهل المزارع أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. كثير الآن من أهل المزارع جزاهم الله خير طيبين وكرماء وصالحين ويتصدقون لكن يخطئون في مسألة ما ينتبهون لها ما تجي على بالهم. يجي وقت الحصاد وقت ما شاء الله التمر ها يطلع التمر كله. يعني واحد جاني في المسجد من الفضلاء يقول ما أترك شيء عندي أبدا كله أتصدق فيه. قلت له وين الزكاة؟ قال ما أدري. فما ينتبهون بعض الناس. الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام. الزكاة هذه فريضة من الفرائض. أنت تصدقت وأهديت ووهبت هذا شيء ثاني. الصدقة هذه سنة ما هي بواجبة. ولذلك يجب على الإنسان اللي يعني عنده نخال وعنده تمر يجي يحسب الزكاة لازم وينوي بقلبه أن هذه زكاة. طلع له 1000 كيلو من التمر يطلع 100 كيلو هذه زكاة يعطيها الفقراء والمساكين ما يعطيها للجماعة وجماعته وعائلته يتفكهون فيها يتسلون فيها هم أغنياء. لا تعطى الفقراء مساكين أو تعطى لبيت الزكاة في الدولة هي اللي تتصرف في هذا. فالآن يا أخوي محمد ترجع وتحسب السنوات الأربع وتطلع قيمة اللي ما طلعته تحسبه وتطلع قيمته كم. أنا سألتك أمس قلت لك تعرف قلت لي تعرف واضح أنك يعني 600 كيلو فأكثر. إذن أفترض الآن 100 كيلو أفترض مثلا 100 كيلو تحسب كم قيمة 100 كيلو وتعطيها الفقراء والمساكين وهذه لأربع سنوات. بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول عندي ولد عملنا له خطوبة يقولوا علشان نزوجه وكذا يقول الولد متوظف وراتبه فوق 20 يقول أنا متقاعد وراتبي على قدي قال عطوني فلوس. فقلت له يقول قلت يا ابني ما عندي أنا متقاعد على قد حالي. حاولت يقول زعل علي وزعل على أمه وطلع من البيت ولفترة الآن شهر تقريبا ما يكلمني ولا يكلم والدته وكلموه ناس ومع ذلك مصر على مثل هذا الأمر. يقول ما العمل؟ عبد الله بارك الله فيك. أولا أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الولد، سأل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يلين قلبه، سأل الله تعالى أن يجنبه شر نفسه والشيطان. واضح أن ابنك استولى عليه الشيطان ووسوس له وقسى قلبه وغرد به خارج طريق أهل الصلاح، أخذها الطريق. نسأل الله السلام والعافية. هذا الأمر الأول. ولذلك لا بد أن نفهم هذه القضية لأنه غير معقول وغير متصور أن ولد راتبه فوق 20 يشوف أبوه راتبه بسيط ويقول له عطني أنت وأنا ما أدفع. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك المسألة واضح أنه غير طبيعية، فالشيطان استولى عليه. قد يكون هناك شياطين إنس بالمناسبة أقوى من شياطين الجن يقرقرون في أذنه ها ويخدعونه بكلام معسول ويقسون قلبه على والده. يوجد بعض الأصدقاء الأشرار ها يخربون الأولاد على أهاليهم بكلام والعياذ بالله مثل هذا الكلام. نسأل الله السلام والعافية. المسألة الثانية يجب أن يعلم هذا الولد وكل ولد أنه ليس واجب على الأب أن يزوج ابنه من دراهم من فلوس، هو بواجب. الولد هو اللي الولد إذا بلغ ووصل مرحلة قادر فيها على الكسب أبوه ما هو مسؤول عنه، ما هو مسؤول عنه إلا ما دل العرف عليه إنه والله إذا تخرج إذا تخرج من الجامعة يحصل على وظيفة وكذا ممكن إلى هذا الحد. لكن الأصل في الشرع أن الوالد غير مسؤول عن ولده من ناحية النفقة إذا بلغ. ما دام بلغ وعارف الصح من الغلط وعارف كيف يدخل للسوق خلاص هو مسؤول عن نفسه، هو يروح يشتغل. الآن تغيرت الأحوال، قبل الناس صناعية وحتى عيالهم يعلمون من الصنعة ويعلمونهم كذا. الآن في جامعات وكذا، الولد ما يتوظف إلا بعد ما يحصل على الإصنص ولا البكالوريوس أو كذا، ممكن يصبر الوالد على ابنه إلى هذا الحد، لكن غير ملزوم الوالد أنه ينفق على ابنه إلى ما لا نهاية إلا من باب التفضل، يتفضل على ابنه. الواجب على الابن هو اللي يخدم والديه بعد هذا السن، وهو اللي يشتغل وينفق على والديه. لذلك لازم يفهم ابنك أنك أنت غير مسؤول عنه، خاصة وأن الولد موظف وعنده راتب طيب ما يستلم كثير من أصحاب الشهادات العليا، هذه لازم يفهمها. الأمر الآخر، أنا أنصح يا أخي الفاضل بالقراءة عليه، لأنه واضح الوضع غير طبيعي. فشوفوا أحد أقاربكم من الأهل يروحون لو كذا ويدون على راقي يقرأ عليه، لأنه مو طبيعي. يعني جرت العادة أن مثل هذه الأجواء فيها فرح وسرور، وفيها أيضا يعني تحبب وتودد إلى الوالدين أن يساعدونه، ما هو يفرض عليهم. بأي حق الآن يفرض على والدي يقول أما تعطوني ولا ما أعرفكم ويتبرى منكم؟ هو الخسران، يعني أنت الآن ما ضرك شيء، هو المسكين الخسران. ومن اللي يزوج ولد عاق بوالدي؟ يعني أعتقد أن أهل البنت ما موافقين، يعني يشوفون هذا الابن يسب والديه أو يعتدي على والديه بالألفاظ وبالكلام يزوجونه، ما هم زوجين ولا حد يزوج. وكيف ولد الآن بيروح يخطب وأبوه ولا أمه مو معه؟ فهذا مسكين، يعني يحتاج إلى من يقرأ عليه، يقرأ عليه الرقية، قد يكون فيه مس ولا عين ولا بلاء. الشيء الآخر، لا تنسى من دعواتك أنت ووالدتك، واترك الأمر فترة من الزمن لعل الله عز وجل يعني يهديه ويتبصر، لأن وضعه غير طبيعي. في محصلة الأمر هو الخسران، في محصلة الأمر هو المفلس، في محصلة الأمر هو الذي سيخرج بلا شيء. فلذلك أخي الفاضل، أنا أنصحك أولا بكثرة الدعاء له، وأنت ووالدته خاصة في السجود، اعتبار يعني حاول أنك يعني تأخذ الأمر على أنه غير طبيعي، يعني رجل لا يملك تصرفاته، حتى تضعون العلاج الصحيح في التعامل مع هذه الحالة. وشيء الآخر، تسلطون عليه مثلا بعض أهلكم وأقاربكم أو أصدقائه الطيبين، قد يكون عنده أصدقاء طيبين. أنا قلت قبل قليل جانب مظلم ببعض الأصدقاء، قد يكون صديق طيب، هذا الصديق يعطيه كلام يصحيه مثل ما يقول، صحيه ويوعيه، ولو يعني تغلظ، لو غلظ عليه الكلام لأجل مصلحته ممكن. والرقية، عليكم بالرقية بحيث يذهب إلى راقي، يقولوا له يذهب إلى أحد الرقاة يرقيه رقية شرعية. منى من السويد بارك الله فيها. طبعا منى سألتنا في الأسبوع الماضي عن تركها للصلاة مدة أسبوع وغضب زوجها عليها، وتقول أنا ما كنت أدري، ونحن طبعا أعطيناها جواب وفي شوي من القسوة، لأن منى امرأة صالحة، سأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظ ذريتها. الآن تقول ممكن أبعد صدقة لأخي في بلدي وزع الفقراء؟ ممكن، هذه ليست بدعة يا منى بارك الله فيك. الصدقة بدعة؟ ليست بدعة. عندكم في السويد ولا في بلدك الأصلي، خاصة تشوفين الفقراء المساكين، كثري من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، كثري من الدعاء، بري والديك، أقيمي حق زوجك حق بيتك، صلة الرحم، ابعثي صدقات لأقاربك الفقراء المساكين، حاول أن تعمل أي شيء نفع متعدي، هذا كله كفارة بحول الله وقوته. منى تقول يعني نهاية السنة أريد أن أذهب أنا وزوجي للعمرة، تسأل تقول ما الفرق بين الحج والعمرة؟ منى بارك الله فيك، الحج ركن من أركان الإسلام، أوجبه الله عز وجل على القادر المستطيع، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، قال في آخر الحديث وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله. العمرة محل خلاف، من أهل العلم من يذهب إلى أنها سنة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها واجبة، ومن ذهب إلى وجوبها فيقولون فرق بين وجوب العمرة وجوب الحج. الحج ركن والعمرة واجب، ليس لا يرتقي إلى درجة ركنية الإسلام. ومن اعتمر سواء في رمضان أو غير رمضان هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. فجاء في الحديث مثلا عمرة في رمضان كحجة معي من حيث الأجر، لكن لا تسقط حجة الفريضة. وكونك تذهبين يعني في الأشهر هذه أو غيرها هذا لا يضر يا أخت الفاضل، يعني هذا لا يؤثر ولا يجعلك تكتسبين إسقاط الحجة، حجة الإسلام، لا، وإنما إذا أردت يا منى أنت وزوجك ترتبون للحج وتأخذون عمرة وحج يكون أفضل. تقول ما عندنا قدرة، ما عندنا استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبو سليمان يقول أنا دائما أبكر في الذهاب إلى المسجد وأكون بجوار المؤذن، يقول في ذاك اليوم رحت وإذا واحد يصلي مكاني وخدت سجادة ورحت بعيد، يقول بعد ما انتهى الرجل هذا أشر لي ما قمت، يريدني أن نجلس مكانه، وبعدين جاء وأخذ سجادتي وسحبني وقال لازم تصلي في هذا المكان، علي شيء؟ لا ما عليك شيء، ما عليك شيء يا أبا سليمان، وأحسنت لما ذهبت إلى المكان الآخر، لأن المساجد لله، والإنسان ما يستوطن مكان في المسجد، ما يستوطن مكان في المسجد، وإنما لمن سبق، الأماكن هذه لمن سبق، وكون هذا الرجل قدرك واحترمك وكذا إن شاء الله على أجر، وإن كان يكرهها العلماء، هذه يسمونها التبرع بالقرب، هذه قربة الاقتراب الصف الأول والاقتراب من الإمام، هذا أفضل شيء، لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي الحديث الذي أيضا الآخر ودنا من الإمام، وهذا يدلنا على أن الاقتراب من منطقة الإمام خلفه ويمينه ويساره أفضل من أنك تروح أقصى يعني طرف الصف من هنا ومن هنا، فكونه تبرع لك مأجور إن شاء الله، لكن تقول له مستقبلا كره العلماء التبرع بالقرب، أن الإنسان يقول والله بترك هذا مكان لفلان، لأن هذه قربة كيف تتبرع فيها، هذه الأجر فيها ما يبدأ راهم حسنات، لكن عموما أنت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو سليمان يقول في ملاحظة أشاهدها على كثير من الناس يأتون يوم الجمعة بثياب النوم، يعني يريد نصيحة، يا أبا سليمان بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، يوم معظم عند الله سبحانه وتعالى، وقد عظمه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك أنه كان يتجمل ليوم الجمعة، يغتسل يوم الجمعة ويتجمل في ثيابه، يلبس العمامة الدسماء يعني السوداء، يلبس الجبة، يلبس العباءة الجميلة. العلماء نصوا على أن أفضل شيء يلبسه البياض الإنسان في يوم الجمعة، قالوا هذا أفضل من غيره، الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يأتي بزينة كاملة، قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما هذا الذي يأتي بثوب نوم فهذا في الواقع يعني قد يكون ما فقه هذه المسائل ولا عرفها، أو يكون إنسان كسول متساهل متهاون، ليس في قلبه لتعظيم الجمعة شيء، وغير مهتم لمثل هذه القضايا، ولذلك هؤلاء ينصحون ويذكرون ويخوفون بالله عز وجل. وطيب أنك تنصح يا أبو سليمان أو الإمام خطيب الجمعة يبين، ويعني الجهات الشرعية ما هي مقصرة، خطب أحيانا يعني تعقد لذكر أحكام يوم الجمعة، فالمقصود بأن النصيحة طيبة، النصيحة طيبة. إذا هذا الرجل لو سألت سؤال، لو جاك ضيوف تستقبل ضيوفك بثوب النوم؟ قال لك لا، يعني هو ذاهب إلى بيت الله، ذاهب إلى الصلاة له الصلة بين العبد وربه، ذاهب إلى مجمع اجتماع للمسلمين اللي يغتسل ويتطيب ويعني يعمل أشياء بقيت على الثياب. يا أخي اترك لك ثوب للجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن يكون للمصلي ثوبين، ثوب لجمعته وثوب لمهنته، ثوب لصلاته وثوب لمهنته. أبو سليمان من الشارقة يقول أيضا في ملاحظة وهي ظاهرة، تطويل كثير من الناس الثياب لدرجة أنها تسحب على الأرض. أبو سليمان بارك الله فيك، بالنسبة لتعامل المسلم مع الثياب ينبغي أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أمر برفع الثياب فوق الكعبين، أكثر من وجه، وهذا جاءت الحديث في الصحاح والسنن والمسانيد كلها تشير إلى أن المسلم ينبغي أن يرفع ثوبيه أو إزارة أو بنطلونة أو هذا فوق الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والعلماء اختلفوا في النصوص الوعيد الواردة في هذا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من أسبل متكبرا متبخترا فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ويستدلون لذلك بما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل يعني المسبل إزارة، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الثانية قالوا من أسبل من غير تكبر ولا تبختر. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال مكروه كراهة، ويستدل لذلك بما جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الإسبال قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي، قال أنت لست منهم. وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. والواقع بأن أبا بكر لم يسبل، وإنما لضعف جسمه يرتخي الإزار، يعني هو فوق الكعبين. والقول الثاني قالوا بأن هذا محرم، لكنه لا ينال العقوبة التي نالها المتبختر المتكبر. ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن ودخل الناس عليه، يقول الراوي فدخل عليه شاب لم أرى أفضل منه منطقا وكلاما لما سل عمر وقال له كلام، فلما أدبر إذا به مسبل، فناداه عمر فقال تعال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، مثل ما ذكرت يا أبو سليمان، يعني بعض الناس الله يهدينا وإياهم يسحب في المسجد يعني بمبالغة، يعني في مبالغة، فقال ارفع ثوبه فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ولذلك هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله في سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة لحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، يقول هل هذا الدليل على أن هذه حال الأمة أو أن هذا الدليل على يعني الجواز؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لأهل العلم من شراح الحديث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن الناس يرغبون المرأة لأحد هذه الأشياء الأربعة، وليس هذا محرما كما يعتقد البعض، لا، فتنكح المرأة لمالها، وتنكح المرأة لجمالها، وتنكح المرأة لحسبها ونسبها، وتنكح المرأة لدينها. هذه أحوال الناس، ولذلك بعض الناس الآن يقدم على الزواج بامرأة لأنها جميلة، ملغيا كل الأوصاف الأخرى، يريد الجمال فقط. في ناس لا، ينكح المرأة ويتقدم للاقتران بها لأنها ذات مال، عندها فلوس، ذات دراهم غنية فيقدم عليها. في من الناس من يقدم على الاقتران بامرأة لأنها ذات نسب. وفي من الناس من يقدم يبحث عن ذات الدين. النبي عليه الصلاة والسلام وجه الأمة إلى أن يكون في سلم الاهتمام والأولوية اختيار ذات الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين ستكون جميلة المظهر. لماذا؟ لأنها جميلة المخبر. ذات الدين ستكون حريصة على مال زوجها ولا تبذر. الدين المنصب الذي لا يمكن أن يصل إليه نسب، ولذلك قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، قال أتقاهم. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول هل من السنة إذا شرب الإنسان اللبن أن يقول اللهم بارك لنا فيه إلى آخر ما ذكر؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أنا لم أقف على هذا الحديث ولذلك أحتاج إلى مراجعة، لكن الذي أحفظ أن من السنة إذا شرب الإنسان اللبن أن يتمضمض بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب لبنا تمضمض وقال إن له دسما، فاللبن دسم ولذلك يتمضمض الإنسان، ذكروا هذا من السنن. هل هي من السنة الشرعية أم من السنة العادية؟ قولان لأهل العلم. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة للمحروق الشخص الذي مات حرقا أو مات غرقا، هل ثبت بأنه لا يدفن إلا بعد 3 أيام؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الجواب لا، ليس عندنا في نصوص السنة النبوية على أن من مات غريقا أو محروقا أنه ينتظر عليه 3 أيام، ما عندنا نص في هذا أبدا. فإذا ثبت موت الغريق أو موت المحروق بيقين، وهناك علامات يذكرها يعني الناس قديما، والآن أصبح من السهل معرفة والتأكد من الموت، فإن يدفن مباشرة، لأن نصوص الشريعة لما نتأملها بالمجموع نجد أن من إكرام الميت السرعة في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا من إكرام الميت. أما أن ينتظر به 3 أيام هذا غير صحيح، ليس في السنة النبوية. لكن إذا كانت إجراءات الدولة تتطلب إبقاءه مدة معينة لأجل استكمال عملية التحقيق خشية أن تكون الوفاة جنائية، نعم هذه مصلحة، فممكن يبقى أكثر من 3 أيام، فالدولة تقول لا نبقي الجثة حتى نتأكد من أنها ليس من أن الموت طبيعي وليس جنائي، هذا باب آخر، هذه مصلحة أخرى. لكن هل في الشرع؟ لا، الكلام هذا غير صحيح، أنه والله يبقى 3 أيام هذا لم يثبت فيه شيء. أبو إبراهيم يقول يريد كم باقي يا سعادة المخرج؟ ها 4 دقائق. طيب نجاوب. أبو إبراهيم يريد أحكام المولود باختصار، يقول المولود الجديد. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمولود الجديد إذا أتى فإن من السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى فقط دون أن يقام في أذنه اليسرى، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من التأذين في الأذن اليمنى. وهذا الحديث في أصله ضعيف، لكن جود إسناده جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق وأهل الصناعة فجودوا إسناده. أما حديث الإقامة في الأذن اليسرى فلا ينجبر، وهو إلى الوضع أقرب، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية تحنيكه، والصواب أن التحنيك عام وليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يأخذ مثلا عسل بأصبعه أو يأخذ تمرة ويفرك بها موضع الأسنان، موضع الأسنان. وقرأت تقرير طبي بأن مثل هذا العسل أو التمر اليسير جدا مفيد للطفل، لأن الطفل يولد ونسبة الجلوكوز في الدم منخفضة فيسهم في رفعها بالحد المعتدل. المسألة الأمر الثالث تسميته، وتسميته إما بعد الولادة أو في اليوم السابع، مع أن الأفضل أن يسمى في اليوم السابع إلا إذا اقتضت الإجراءات الإدارية أن يسمى مباشرة قبل أن تخرج أمه من المستشفى مثلا، فيسمى هناك، يسمى ويختار له الاسم الصالح الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. وبالنسبة للبنات ينتقى أيضا الاسم الجميل الطيب، لأن للأسماء تأثير على الشخص. المسألة الأخرى في يوم السابع من السنة الحلق، حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة أو دراهم مثلا، هذا ليس على سبيل الوجوب بالمناسبة، إنما على سبيل الاستحباب، وقد فعلت ذلك فاطمة رضي الله عنها بابنيها. ويتصدق بوزنه إما حقيقة وإما تقدير، يطلع 50 درهم مثلا أو 100 درهم، والصدقة كلها خير. أيضا العقيقة يوم السابع للذكر يذبح عنه بشاتين وللأنثى بشات، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واللي غير قادر لو ذبح بشات واحدة لا بأس، وهذا يكون يوم السابع فما بعده، يوم السابع فما بعده. هذا باختصار يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، وإلا الأحكام كثيرة، لكن هذه أهم ما ينبغي التنبه له فيما يتعلق بقضية أحكام المولود. خلصنا؟ طيب أم عثمان ومن بعد أم عثمان، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.